ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. الباب 17 في الكسب والجبر ومعناهما لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثباتا وما دل عليه السمع والعقل من ذلك. أما الكسب فأصله في اللغة الجمع، قاله الجوهري قال وهو طلب الرزق، يقال كسبت شيئا واكتسبته، بمعنى وكسبت أهلي خيرا وكسبت الرجل مالا فكسبه، وهذا مما جاء على فعلته ففعل، والكواسب الجوارح، وتكسب تكلف الكسب، وتكسب تكلف الكسب. والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها عقد القلب وعزمه، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما عزمتم عليه وقصدتم. وقال الزجاج أن يؤاخذكم بعزمكم على ألا تبروا وألا تتقوا وأن تعتلوا في ذلك وأن تعتلوا بذلك بأنكم حلفتم، وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبا، فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين، والقول الأول أصح وهو قول جمهور أهل التفسير، فإنه قابل به لغو اليمين وأنه لا يقصد اليمين، فكسب القلب المقابل نحو اليمين هو عقده وعزمه كما في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فتعقيد الأيمان هو كسب القلب. الوجه الثاني من الكسب، يبقى النوع الأول كسب القلوب وهو العقد والعزم. الوجه الثاني من الكسب كسب المال من التجارة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالأول للتجارة والثاني للزرع. الوجه الثالث من الكسب السعي والعمل، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله تعالى بما كنتم تكسبون، وقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وقوله فبما كسبت أيديكم، فهذا كله للعمل. واختلف الناس في الكسب والاكتساب، هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ فقال الطائفة معناهما واحد، وقال أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي وهو صحيح عند أهل اللغة ولا فرق بينهما، قال ذو الرمة ألف أباه بذاك الكسب يكتسب، وقال آخرون الاكتساب أخص من الكسب، لأن الكسب ينقسم إلى كسب لنفس إلى كسبه لنفسه ولغيره، ولا يقال أهلهم. قال الحطيئة ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر، قلت والاكتساب افتعال، وهو يستدعي اهتماما وتعملا واجتهادا. وأما الكسب فتصح نسبته بأدنى شيء، ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أدنى سعي، وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام. انتبهوا على المعلومة دي، في جانب الفضل لها ما كسبت، طيب وفي جانب العدل والمؤاخذة ما اكتسبت، أي سعت في تحصيله واجتهدت واهتمت في الوصول إليه. نعم طيب، مكتوب عندك. وأما الكسب فتصح نسبته بأدنى شيء، لقوله تعالى لها ما كسبت، طيب وفي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أدنى سعي، وفي جانب العدل لم يجعل لها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام، اللي هو ما اكتسبت، أي سعت واهتمت وعملت حتى وقعت فيه تحاسب. أما في جانب الفضل ما لها ما كسبت بأدنى سعي وبأقل مجهود. وأما الجبر، يبقى الكسب في اللغة في الشرع جاء كسب القلوب وكسب المال وكسب السعي والعمل. وأما الجبر فيرجع في اللغة إلى ثلاثة أصول. أحدها أن يغني الرجل من فقره أو يجبر عظمه من كسر، وهذا من الإصلاح، وهذا الأصل يستعمل لازما ومتعديا، يقال جبرت العظم وجبر العظم، وقد جمع العجاج بينهما في قوله قد جبر الدين الإله فجبر. الأصل الثاني الإكراه والقهر، وأكثر ما يستعمل هذا على أفعال، يقال أجبرته على كذا إذا أكرهته عليه، ولا يكاد يجيء إلا قليلا. الأصل الثالث من العز والامتناع، ومنه نخلة جبارة، قال الجوهري والجبار من النخل ما طال وفات اليد، قال الأعشى طريق وجبار رواء أصوله عليه أبابيل من الطير تنعبه. وقال الأخفش في قوله إن فيها قوما جبارين، قال أراد الطول والقوة والعظم، ذهب في هذا إلى الجبار من النخل، وهو الطويل الذي فات الأيد، ويقال رجل جبار إذا كان طويلا عظيما قويا تشبيها بالجبار من النخل. قال قتادة كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيره. وقيل الجبار ها هنا من جبره على الأمر إذا أكرهه عليه، قال الأزهري وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونها، وكان الشافعي رحمه الله يقول جبره السلطان، ويجوز أن يكون الجبار من أجبره على الأمر إذا أكرهه. قال الفراء لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين، وهما جبار من أجبر والدراك من أدرك، وهذا اختيار الزجاج. قال الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد، وأما الجبار في السماء في أسماء الرب عز وجل فسر بأنه الذي يجبر الكثير ويغني الفقير، والرب تبارك وتعالى كذلك، ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار، ولهذا قرنه باسمه المتكبر، وإنما هو من الجبروت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فالجبار اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار. قال ابن عباس في قوله تعالى الجبار المتكبر هو العظيم، وجبروت الله عظمته، والجبار من أسماء الملوك، والجبر الملك والجبابرة الملوك. قال الشاعر وأنعم صباحا أيها الجبر، أي أيها الملك. وقال السدي الذي يجبر الناس ويقهرهم على ما يريد. وعلى هذا فالجبار معناه القهار. قال محمد بن كعب إنما سمي الجبار لأنه جبر الخلق على ما أراد، والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا بمشيئته. وقال الزجاج الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. هنا على ما أراد هنا كوني ولا شرعي؟ أحسنتم، اكتب هنا إرادة كونية. وقال ابن الأنباري الجبار في صفة الرب سبحانه الذي لا ينال، ومنه قولهم نخل جبار إذا فاتت يد المتناول. فالجبار في صفة الرب سبحانه وتعالى يرجع إلى ثلاثة معان: الملك، الملك والقهر والعلو. فإن النخل إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة، ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر. وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الأخريين. يعني إخواننا اللي بينصرفوا إن لم يكن عنده ضرورة لمواصلات فليمكث حتى نسمع الدرس ونصلي العصر ونتناول الطعام سويا، أأمل ذلك. يقول ولهذا جعل سبحانه اسمه الجبار مقرونا بالعزيز والمتكبر، وكل واحد من هذه الأسماء الثلاثة يتضمن الاسمين الأخريين. وهذه الأسماء الثلاثة نظير الأسماء الثلاثة وهي الخالق البارئ المصور، فالجبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل لمعنى اسم العزيز، كما أن البارئ المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق. فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك، ولهذا كان من أسمائه الحسنى. وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم له ونقص، قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قال تعالى لرسوله وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط تقهرهم وتكرههم على الإيمان. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الضر يطأهم الناس. إذا عرف هذا انتبهوا بقى في اللي جاي. فلفظ الكسب تطلقه القدرية على معنى والجبرية على معنى وأهل السنة والحديث على معنى. لفظ الكسب القدرية لهم قصد منه، والجبرية لهم قصد، وأهل السنة لهم قصد، فلا بد من معرفة الثلاثة بالتفصيل. فالكسب عند القدرية، ما المقصود بالقدرية؟ ها؟ نفوا القدر اللي هم لا قدر والأمر إيه؟ أنف. فكسب القدرية هو وقوع الفعل عنده بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. ده معنى الكسب عند مين؟ القدري. يعني معناها الآدمي بيفعل والله سبحانه وتعالى لم يشأ له ذلك. يعني معنى ذلك باختصار شديد أن هذا العبد في كسب أفعاله خرج عن مشيئة الله عز وجل. أدي معناهما تاني. فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد، عشان كده قالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه، ومن أجل هذا سموا مجوس الأمة، لأنهم جعلوا في الكون إيه؟ خالقا غير الله. يقول فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. وكسب الجبرية لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته. طيب، وقد اختلفت عباراتهم فيه. طيب ماشي. الله يكرمك يا شيخ أحمد، بعد ذلك نحاول الإخوة اللي هم بينصرفوا قبل الغداء يتناولوا الطعام منفردين وينصرفوا. كان عندكم وقت يا شيخ طلب الأكل جاهز، والله بيعز علينا يعني وبنسعد جميعا أن تتناولوا طعامنا، هذا من جبر الخاطر منكم لنا. طيب نرجع. وكسب الجبرية لفظ لا معنى له. أسأل سؤال كده، أي واحد بيتكلم بألفاظ لا معنى له هنقول عليه إيه؟ مجنون، بعيد عنه. بيتكلم بألفاظ ما لهاش معنى يبقى مجنون على طول، أو إما بيتكلم بلغة أخرى لا يعرف معناه. وقد اختلفت عباراتهم فيه وضربوا له الأمثال وأطالوا فيه المقال. فقال القاضي: الكسب ما وجد وعليه قدرة محدثة، وقيل إنه المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوث، وقيل إنه المغضوب بالقدرة الحادثة. يعني إيه؟ واحد مثلا جه مسك سكين وذبح، قال لك لا ما ذبحش، امال من اللي ذبح؟ السكين. قال لك ولا السكين، امال ايه؟ فيه قدره في السكين هي اللي ذبحت. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طبعا وهذا هو المسلك الذي يسلكه كل من انحرف على الكتاب والسنه واشتغل بعلم الكلام، لأن أصل الضلال ده كله في مذهب القدر والجبر علم الكلام، جعل الناس في غاية القلق والاضطراب من تعريف الكسب وتعريف الجبر وغير ذلك. طيب يقول: وقيل إنه المتعلق بالقدر على غير جهة الحدوث، وقيل إنه المغضوب بالقدرة الحادثة. قالوا: ولسنا نريد بقولنا ما وجد وعليه قدرة محدثة أنها قدرة على وجوده، فإن القادر على وجوده هو الله وحده، وإنما نعني بذلك أن للكسب تعلقا بالقدرة الحادثة لا من باب الحدوث والوجود. تتفهم إزاي؟ صعب جدا. قال الإسرائيلي: حقيقة الخلق من الخالق، وقوعه بقدرته من حيث صح انفراده به، وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته، وحقيقة الكسب من المكتسب وقوعه بقدرته مع انفراده به. ويختص القديم تعالى بالخلق، ويشترك القديم والمحدث في الفعل، ويختص المحدث بالكسب. طبعا أبو إسحاق الإصفرائيني كان تلبس بعلم الكلام ولكنه تاب في آخر حياته وانصاع لأهل السنة. قلت مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده، وإطلاق لفظ الكسب يختص بالمحدث، المحدث اللي هو المخلوق، وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه وتعالى وعلى العبد. وقال أيضا كل فعل يقع على التعاون يكون كسبا من المستعين. قلت يريد أن الخالق يستقل بالخلق والإيجاد، والكسب إنما يقع منه الفعل على جهة المعاونة والمشاركة منه ومن غيره، لا يمكن أن يستقل بإيجاد شيء البت. وقال آخرون قدرة المكتسب تتعلق بمقدور على وجه ما، وقدرة الخالق تتعلق من جميع الوجوه. قالوا ليس كون الفعل كسبا من حقائقه التي تخص، بل هو معنى طرأ عليه، كما يقول منازعون من المعتزلة أن هذه الحركة لطف وهذا الفعل لطف، وصيغة أفعل تصير أمرا بالإرادة لأنها حدثت بالإرادة، واعتقاد الشيء على ما هو به بصير علما بسكون النفس إليه لا أنه يحدث كذلك به، والأشياء قد تقترن في الوجود فتتغير أوصافها وأحكامها. قالوا فالحركة إذا صادفت المتحرك بها على وجه مخصوص تسمى سباح مثلا ولطما ومشيا ورقصا. وقال الأشعري وابن الباقي اللاني الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبا دون كونه موجود ومحدثا، فكونه كسبا وصفا للوجود بمثابة كونه معلوما. ولخص بعض المتأخرين هذه العبارات بأن قال الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة والفعل، فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما، فهذا الاقتران هو الكسب. كان طبعا كل غير صحيح يرد على الإمام القيم. ولهذا كثير من العقلاء قال كثير من العقلاء إن هذا من محالات الكلام، وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة النظام. والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلاما وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور، والذي استقر عليه قول الأشعري أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدوره، انتبه، ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته بها، بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه. هو ده مذهب الجبر. وتبركوا إخواننا المعني بالقدرة القديمة أي ما قدره الله في الأزل، وتابعوا على ذلك عامة أصحابي والقاضي أبو بكر وفقه مرة، ومرة يقول القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات وإحداثها، ولكنها تقتضي صفة المقدور زائدة على ذاته تكون حلا له. ثم طار يقول تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدور لله تعالى، ولم يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه. وقد اضطربت آراء الشافعي الأشعرية أتباع الأشعرية في الكسب اضطرابا عظيما، واختلفت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا، وقد ذكره كله أبو القاسم سليمان بن نصر الأنصاري في شرح الإرشاد، وذكر اختلاف طرائقهم واضطرابهم فيه. ثم قال وقد قال الأستاذ وأبو إسحاق الإصفرائيني في المختصر يقول أهل الحق في الكسب لا يرجع إلى إثبات قدرة للعبد عليه كما يقال إنه معلوم له، إلا أن الإمام ادعى على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة أثرا في الحدوث، فإنه لما نفى الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثرا فلا يعقل الجمع بينهما إلا أن يكون الأثر في الحدوث. ثم ذكر نفسه مذهبا ذكره في الكتاب المترجم بالنظامية وانفرد به عن الأصحاب وهو قريب من مذهب المعتزلة، والخلاف بينهم وبينه في الاسم. قال وهذه العقيدة التي تورط الأصحاب فيها في الكسب شبيهة بالعقدة التي وقعت بين الأئمة في القراءة والمقروء. فاكرينها؟ لو لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، والفرق بين المتل والتلاوة والمقروء والقراءة والممضوغ والمضغ. طيب قال وما ذكره الإمام في النظامية له وجه غير أنه ممن فرض بإطلاقه ولكل ناظر نظره، والله يرحمنا وإياه. قلت الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري وابن الباقلان ومن تابعهما، ونحن نذكر كلامه بلفظه. قال: قد تقرر عند كل حافظ بعقله مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب سبحانه مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم وداعيهم إليه ومسيبهم ومعاقبهم عليه في مآله. وتبين بالنصوص التي لا تتعرض للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به. لحد كده منضبط ولا في حاجة؟ طب الحمد لله. ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانفكاك عن مواقع الزجر والانفكاك عن مواقع الزجر، يعني يبتعد عن المحرم. ولو ذهبت أتلو الآية المتضمنة لهذه المعاني لطال المقام، ولا حاجة لنا إلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به. ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها من الاستحثاث على المكرومات والزواجل عن الفواحش والموبقات وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات اللي هم ها على المكرومات والزواجر عن الفواحش والموبقات وما نيط ببعضها من الحدود والعقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد وما يجب عقده من تصديق المسلمين في الإنباء عما يتوده على المرض العتاة من الحساب والعقاب وسوء المنقلب والمآب، وقول الله لهم: لما تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرخيت لكم الطول، شكلها الطول اللي هو الطول، شدد الطاء وفتح الواو، الطول اللي هو الحبل الذي يوضع في رجل الدابة بعقدة بحلقة والحلقة الأخرى في وتد في الأرض. ومنه الحديث: كمثل الفرس في الطول يجول ثم يرجع. يقول: وقد أرخيت لكم الطول وفسحت لكم المهل وأرسلت الرسل وأوضحت المحدة لألا يكون للناس علي حدة، وأحاط بذلك كله. ثم استراب في أن أفعال العباد واقع على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم، فهو مصاب في عقله أو مستقر على تقليده مصمم على جهله، ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون. فإن زعم من لم يوفق لمنهج إرشاد أنه لا أثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا، وإذا طولب بمتعلق طلب الله بفعل العبد تحريما وفرضا ذهب في الجواب طولا وعرضا وقال: لله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقف عند هذا الحد، ونعيد إن شاء الله هذا الكلام في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. وإن شاء الله وأرجو أن تذكروني بما أعدكم به بعد أن نفرغ من كتاب شفاء العليل، سنأتي بكتاب آخر في مبحث القضاء والقدر، وحتى نعترف في أمور كثيرة تنبغي التفصيل في كتاب شفاء العليل، ولكن يعلم الله أنا أحجمت عنها لأنه كان ينبغي أن أقدم لهذا الكتاب بكتاب آخر، ولكن تعذر الوصول إلى الكتاب وما وصلت إليه إلا بعد أن بدأنا في هذا الكتاب. والغرو في ذلك فنحن إن شاء الله عز وجل في طاعة. جزاكم الله خيرا، نستعد لصلاة العصر ثم نتناول الطعام وننصرف راشدين مأجورين. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك.